بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، فهذه قراءه الموضوع الحاليه لابي داود الاسلامي رحمه الله تعالى، كلام القراءه مع شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال الامام رحمه الله: وقل انما الايمان قول مميز وفعل على قول النبي مصرحه، وينقص قولا بالمعاصي وتاركا بطاعته ينمى وبالوزن يرجعه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول أو سبق الكلام عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل، وأن المرجئة بجميع طوائفها لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وقد انقسموا إلى ثلاث فرق. وبعض العلماء يزيد: الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء. والجهمية نسبة إلى الجهل بن صفوان، وهكذا أهل البدع دائما إما أن ينتسبوا إلى شخص أو ينتسبوا إلى فعلة وبدعة قبيحة انتحدوها. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة مثلا نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء مجلس إمام الأئمة في زمانه الحسن البصري في البصرة أبو سعيد رحمه الله. والقدرية مثلا لبدعتهم في القدر، أتباع أول من ابتدع في القدر معبد الجهني، كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فالمرجئة انقسموا إلى ثلاث فرق: الجهمية نسبة للجهم بن صفوان، وهؤلاء الإيمان عندهم معناه المعرفة، فإذا عرف العبد ربه فهو مؤمن. وهؤلاء نسبوا الإيمان إلى أكثر الخلق إبليس وفرعون والعياذ بالله. وكما سبق، لا تقل أن هذه الأقوال يعني انتهت، لا، في زمانك هذا بعض الدكاترة يقول إبليس مؤمن، إبليس ليس بكافر والعياذ بالله، بل ويوجد من يدرس العقيدة زعم ويقول إنه لا يقصد هذا، يعني يدافع عن إبليس أنه لم يكفر، وآخر يدافع عمن يدافع عن إبليس عياذا بالله. فالإيمان عندهم هو المعرفة، والجهل لا والكفر لا يكون إلا بالجهل. فعندهم من سب الله أو سب الرسول عليه السلام أو سب الإسلام ليس بكافر، وإنما هذه علامة على الكفر وليست بكفر والعياذ بالله. والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبت الإيمان لأكبر الخلق أيضا وهم المنافق والعياذ بالله. وفقهاء المرجئة وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى الإيمان، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وقولهم أيضا خطأ. وفي تعريفهم للإيمان خلافهم مع السنة خلاف حقيقي وليس خلافا معنويا كما يزعم البعض، إنه خلاف حقيقي، لأن عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان مخالف ومنازع للأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي عليه السلام وما أجمع عليه السلف. فالقرآن والسنة والإجماع، وهذه أقوى الأدلة الشرعية وأول الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع، كلها تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. هذه المرجئة بكل جميع طوائفها الثلاث كلهم لا يكون العمل في مسمى الإيمان. وأهل السنة قالوا الإيمان قولنا، والخوارج قالوا الإيمان جملة الشرائع، بحيث أنه إذا ترك شعيرة واحدة ووقع في الكبيرة والمعصية عندهم يكفر والعياذ بالله. وكلا القولين، قول المرجئة وقول الخوارج، باطل. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وقابلهم في الطرف الآخر، ودائما الحق يقوم بين طرفي نقيض. المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والخوارج أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة عليه السلام. فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها وأخذوا بنصوص الوعد في بابها، وهذا من أبرز سمات أهل السنة أنهم يعملون بجميع النصوص ولا يأخذون بعض النصوص ويدعون البعض، وأيضا يرجعون المتشابه من النصوص إلى المحكم. وإذا رأيت الرجل يرجع المحكم من المتشابه فهذا صاحب هوى، كما قال النبي عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل السنة فيردون المتشابه إلى المحكم. يبقى إذن قول الخوارج في الإيمان وقول المرجئة ليس بصحيح من جهة قول الخوارج وإن وافقوا أهل السنة في التعريف، لكنهم خالفوه في مرتكب الكبيرة، وقالوا إن المرتكب الكبيرة كافر، بل مرتكب المعصية عندهم كافر والعياذ بالله. يبقى إذن وقل إنما الإيمان قول ونية، إلى أن قال: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجعه. هذا أيضا مما أجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذوا عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومما يزيد الإيمان الحسنات والطاعات، ومما ينقص الإيمان المعاصي والذنوب، فينقص إلى أن لا يبقى منه شيء بالكفر والعياذ بالله. أما المعاصي فإنه تنقصه، تنقص الإيمان المطلق، ولكن لا تذهب مطلق الإيمان، لا تذهب أصل الإيمان، وإنما تذهب كماله وتمامه. أما عند الخوارج فالمعاصي تذهب مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان والعياذ بالله، وهذا باطل. ولذلك هم يكفرون كل الناس، حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكفرون، بل اشتط بعضهم في زماننا فقال بالكفر بوقوع الحق الكفر حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا ذلك من أحدهم قطع الله لسانه، قال يقول هكذا بطريقة عقلية فلسفية: أليس من أحل الحرام وحرم الحلال كافر؟ تقول نعم. يقول لك: فإن الله عز وجل، وهذا الرجل لا يفطر لسانه عن قراءة القرآن، وصدق رسول الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقول: إذن قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. هذا هو الكفر، ولكنه تاب في قوله تعالى: والله غفور رحيم. لا شك أن قائل ذلك كافر مرتد والعياذ بالله، قائل ذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول كفر والعياذ بالله. ولو قرأ القرآن ليل نهار، إن صدر من إنسان عاقل له عقل يفهم به ويعي ما يقول فهذا كفر والعياذ بالله. وهكذا يلعب الشيطان بهؤلاء والعياذ بالله تعالى. وصدق رسول الله: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، كما عند مسلم في الصحيح. في الصحيحين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني بسرعة من مرمى السهم والنبل. وعند مسلم وبهذه الرواية كفر الإمام أحمد الخوارج، وهو اختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وجماعة من العلم، قالوا بكفر الخوارج لهذه الرواية. يمرق عند مسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وإن كان جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أنهم ليسوا بكفار هو الأظهر، هو اختيار الشيخ الرشع أيضا أنهم ليسوا بكفار. وانظر كيف رد كلام شيخه فقال: واختيار سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز أنهم كفار، والصواب خلاف كلام شيخنا رحمه الله. هذا أدب، إذا ترجح لديه قول خلاف قول شيخه هذا أدب في الرد على العلماء. على العلماء. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وتعنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله يزكى وأشرحه.
نعم. كما أن الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى نصح في أول منظومته بالتمسك بالكتاب والسنة، وكان مما يضعف هذا التمسك اتباع آراء الرجال، أو ربما يذهب به كلية، شرع في التحذير من ذلك. فأولا في أول القصيدة قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وبالمناسبة بعض الإخوة سمع الحائية، وبعضهم سمع البيقونية انتهى منها، وبعضهم انتهى من الأربعين النووية. وإن شاء الله يوم يعني كما جعلنا الإجازات يوم الجمعة من العصر، من العصر يوم الجمعة، إن شاء الله يوم السبت والاثنين والأربعاء يعني الأيام المعاكسة للدروس بعد العصر، من أراد أن يسمع المتون فالمجال مفتوح إلى المغرب إن شاء الله، لو جلسنا إلى المغرب إلى أن تنتهي. فالجهود أن يحفظ المتون، لا سيما المتون التي تحفظ في التي تدرس في المعهد، لو درست المتن الذي تحفظه جيد إن استطعت إن شاء الله تعالى. فكما أنه نصح رحمه الله تعالى بالتمسك بالكتاب والسنة في أول منظومته، فهو يحذر مما يناقض هذا التمسك هو اتباع آراء الرجال وأهواء الرجال. فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. فطاعة العلماء والأمراء إنما هي مبنية على طاعتهم لله ورسوله، فإذا عصوا الله سبحانه وتعالى أو عصوا رسوله عليه السلام فلا سمع لهم ولا طاعة. ولذلك قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فطاعتهم مقيدة كما قال العلماء بطاعة الله ورسوله. ولذلك لا يصح أبدا أن يجعل الإنسان أو يوقف شخصا فيأخذ كل أقواله، لا، إذا ترجح الدليل لديك خلاف قول شيخك الذي يدرسك فدع قوله واتبع الدليل. ومن نصب كما قال شيخ الإسلام للأمة شخصا دون النبي صلى الله عليه وسلم فوالى وعاد على مقالاته، فهذا سبيل أهل السنة أم سبيل أهل البدع؟ فهذا سبيل أهل البدع. وليس من حق أي شخص أن ينصب أي شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيوالي ويعادي على مقالاته. ولا بد أيها الإخوة أن نتربى على هذا المنهج المبارك وهذا السلوك المنضبط، أن نوالي ونعادي على أقوال الله عز وجل وعلى أقوال رسوله عليه الصلاة والسلام. لأنك ربما خرجت من الحزبية، حزبية الجماعات، ودخلت في حزبية جديدة. فالشيوخ السلفيين والعلماء السلفيين ليسوا والله معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك. ولا بد أن يكون هذا واقعا لنا كما قال الإمام مالك رحمه الله، ويشير إلى قبر النبي عليه السلام: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت بتحب شيخك ماشي، مطلوب منك تحب شيخك، تجل شيخك نعم، تقدر شيخك نعم، لكن إذا أخطأ شيخك خلاص اترك قوله يا أخي، ليس معصوما، لا أحد معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تبقى توالي وتعادي مع أنك في داخلك تؤمن أن شيخك على خطأ وعلى باطل في هذه المسألة، هذه طريقة أهل الأهواء وليس من طريقة يرحمك الله، وليس من طريقة أهل السنة بشيء. وهذا قد اتبع هواه ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما زاره الشيطان أن هذا من نصف العلماء، لا، إذا أخطأ شيخك إذا وقل يا شيخنا الصواب خلاف قولك في كذا، وأرى أن تراجع هذه المسألة، ومن أقوال أهل العلم كذا. وكم يغفل الإنسان عن مسائل العلم ويرجع إذا بان له خلاف ذلك، لا بد أيها الأخوة. وهذا من الحب، هذا من حبك لشيخك. أما أن تداهنه أو تخادعه أو تستحي، فكما قال مجاهد: لا ترزقه البخاري كتاب العلم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. سلا يستحي أن يبين الحق ولا يتكبر على قبول الحق ممن جاءه ومتى جاءه وحيث جاءه. نعم. فمن أعظم ما يناهض الأدلة الشرعية تقديم أقوال الرجال، وأيضا ما يناهضها تقديم العقل على النقل، وهذا من أعظم أسباب ضلال المعتزلة الفرقة الضالة المنحرفة والعياذ بالله، أنهم قدموا العقل على النقل. وجميع الأئمة كلهم الأئمة الأربعة كلهم قال إذا صح الحديث فهو بدل، إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاتركوا كلامنا. ولما قيل للشافعي أتأخذ بهذا الحديث؟ قال أتراني أشد على وسطي زنارا، يعني من زنانير النصارى وأحزمتهم، حتى لا آخذ بهذا الحديث. أين هذه السلفية اليوم؟ حتى السلفية بعض الناس يدعي السلفية وعنده تعصب شديد، إذا والى شيخه والى وإذا عاد شيخه عاد، ما هذا؟ هذه حزبية جديدة نحذر منها. لا، ويجب على الشيخ وعلى العالم وعلى طالب علم إذا رأى من طلاب ذلك أن يزجرهم وأن ينهاهم عن ذلك، لأنه ربما اتخذوه أحبارا ورهبانا من دون الله والعياذ بالله. لا، إنما العلماء ليسوا معصومين. نعم، قدرهم عالي، كعبهم عالي، ومكانتهم عالية مصوعة عالية مصونة، ولكن أيضا لا نعطيهم الأصل، لا نعطيهم الأسرة، لا بد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك، وإلا لا يمكن أن يكون هناك خلاف واجتماع، وإذا وقع منا ذلك سيقع الخلاف والتنازل. نعم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من؟ سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله إمام الأئمة في زمانه، وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك في هذا المقطع الذي معه شرح الحائية، نعم أقرأ من عندك معك يا نبي الشيخ صالح، نعم أقرأ السطر الثاني وهكذا يجري. هذه مسألة تعليقا على: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف. فهذا خطأ لبعض علمائنا ومشايخنا، ننبه عليه ونقول ذلك في الميكروفون وفي التسجيل ويطلع على النت وعلى الموقع الشرعي، لا يضرنا ذلك. قبل من قبل ورضي من رضي وأبى من أبى، وهل هذا من الطعن في علمائنا ومشايخنا؟ لا، إنما نحن نرد كلام علمائنا لكلام علمائنا. لذلك أمسكنا بعض الأخطاء في شرح الشيخ الفوزان على كتاب السنن للبربهاري في درس الفجر، ووجد أخطاء لا توجد في كلام الشيخ، كلمات مضافة وكلمات محذوفة. لذلك نحذر من جميع الطبعات التي وقفنا عليها، سواء طبعة الهدي حتى هدي طبعة الهدي المحمدي، طبعة عبد المصور، مع أنها مكتبة سلفية، مع أنها مكتبة، إلا أن فيها هذه نفس الأخطاء تقريبا على ما ذكر الإخوة اللي يراجعوا كتاب السنة. من أنت؟ للمجموعة اللي مع كتاب السنة انتهيتم منه؟ بقي 14. فيوجد في بعض خصوصا النسخ اللي هي مفرغة من الأشرطة يوجد فيها أخطاء كبيرة في كتاب السنة للبربهاري. وهنا أيضا وأمسكنا بعض الأخطاء في التفريغات في كتب الشيخ العثيمين في شرح أظن السفارينية أو الورقات الدويلية، لا أذكر، يعني فيها أن الشيخ العثيمين يقول بالمجاز وينسب ذلك إلى ابن تيمية والشنقيطي، وفي كتابه الذي ألفه بنفسه هو كتاب الأصول ينفي المجاز في اللغة والقرآن وينسب ذلك إلى ابن تيمية والشنقيطي، يعني كلام عكس تماما، نفي وهذا إثبات. فانتبهوا لذلك، حذر العلماء بل حرم العلماء شراء الكتب التي لم يسمح العلماء بطبعتها المسروقة كالمفرغة من الأشرطة. وهل ما يفعله بعض الناس والمكتبات الذين يتاجرون في الكتب، هل هذا يعد حفاظا على التراث الإسلامي؟ تراث ابن باز، تراث ابن عثيمين، تراث الألباني، تراث الفوزان، أم أنه طعن في هؤلاء العلماء؟ إذا لم يأذن العالم بطباعة هذا الكتاب فهذا قتل لتراث هؤلاء العلماء وليس صيانة لهم. فقد زرت العلامة محمد عثيمين رحمه الله في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض، وكان يمرض فيه قبل ذهابه المستشفى رحمه الله، ويبدو عنده طبعة الشرح الممتع، وكان قد خرج منها مجلدان، وكان جمع كبير من الناس طلاب علم من داخل السعودية ومن خارج السعودية. فقلت له هل هذه الطبعة هي المعتمدة؟ قال نعم، التي ليس عليها حواشي أبو الخير وخالد صهر الشيخ. فقال الشيخ ان هذه الطبعة هي المعتمدة مع حذف الحواشي مثلا وهكذا. ولذلك يعني هذا خطأ نرده، ما ادري هل هو موجود. لذلك يليك بعض الاخوة يرجع للأشرطة والتفريغ الأشرطة يسمع المقطع الصوتي. ها؟ عندك الشبكة انت؟ انترنت؟ من اللي عنده يراجع لنا كلام الشيخ الفوزان هل هو موجود او غير موجود؟ الخطأ الموجود هنا. أنت؟ طيب سامي اكتب يا سامي هو أستاذ جنسك. متى تأتي به؟
اليوم.
اليوم؟ لا غدا ليس اليوم. نعم أخرج يعني. أنت
قال الشيخ الفوزان حفظه الله
تعليقا على
الموضوع الحالي في بيت 38، قال رحمه الله هذه مسألة أخرى وهي أنه لابد أن يكون
هناك 38 على نسخة اقرأ البيت لأن في نسخة معتمدة 33. نعم.
مع حفظ أدب الشيخ الإسلام على البيت وتعنك آراء الرجال وقوله فقول رسول الله أسلم وأشرحه. قال حفظه الله هذه مسألة أخرى وهي أنه لابد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام، وهكذا يجري خلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات، فالخلاف يقع بلا شك وهذه طبيعة البشر ولا يزالون
مخطئين. إلى آخر الكلام. أنا هذا الكلام الآن يوافق كلام الشيخ الذي نقلته في سلسلة الثابتين عن الحق، لو يوجد خلاف في العقيدة ومن قال هذا فهو كذاب. ها؟ ها؟ يعني يقول هنا وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية، هل هذا يوافق عليه؟ هل أحد يوافق عليه؟ إلا أن يكون مسائل متفرعة عن أصل. إن كان المقصد هذا نعم، كمسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربي ليلة المعراج نعم، أما هكذا الإطلاق يحتاج إلى تفصيل. وهو نفسه رحمه الله ولكن لا يحضرني المرجع الآن بصوته يقول أنه لا خلاف في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة. نعم نعم. إذن أيها الأخوة لابد أن نتربى على هذا، نتربى أن أقوال العلماء إما صواب وإما خطأ، إن وافقت الدليل فالحمد لله هذا ما نرجو، وإن خالفت الحق نرجو هذا مع الاعتذار لعلمائنا ومشايخنا. نعم. وصيانة مكانتهم العلمية. نعم. ولذلك قال ابن أبي داود رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. المعتبر هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول يوحى إليه، أما غيره من البشر بعدما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لا رسالة، لا يوجد نبوة، لا يوجد وحي رسالة أبدا، ختمت الرسالات به عليه الصلاة والسلام. لذلك يجب طاعته عليه السلام في أمور التشريع طاعة مطلقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه السلام. نعم نعم. في أحد معه نسخة لا يوجد فيها هذا الكلام بالشرط؟ ها؟ في جميع النسخ يوجد؟ نعم. نعم.
قال حفظه الله وهذه طبيعة البشر ولا يزالون مكلفين إلا ما رحم ربك.
نعم يكفي. نعم. نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله: ولا تكن قوم لها من دينهم فتطعن بأهل الحديث وتخدعوا.
قطعناها.
فقطع
عن أهل الحديث وتخدعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتخدعه. إذا تلهى الإنسان بالدين وتلاعب في الدين سواء في جانب الشهوات أو في جانب الشبهات لا بد أن يطعن في العلماء، لا سيما منهم أهل الحديث، أهل الحديث وحفاظ السنة لا بد أن يطعن فيه. لذلك خرج علينا في هذه الأيام من يطعن في العلامة الألباني رحمه الله ويتهم بأنه جهميا، بأنه جهمي والعياذ بالله. الألباني وافق الجهمية، كيف ذلك؟ عياذا بك اللهم، نعوذ بالله من ذلك. وبعض الناس تلاعبهم الشيطان وتلهى به في دينه بالطبل والرقص والأناشيد والقصائد كالصوفية، كالصوفية الذين اتبعوا الشهوات والعياذ بالله. وبعض الناس تلاعب به الشيطان في جانب الشكوك والشبه فظل من هذا الباب والعياذ بالله، لأن القلب يعتريه مرضان، إما مرض الشهوة وإما مرض الشبه. ومرض الشهوة يدفع بمراقبة الله عز وجل والخوف منه، ومرض الشبهة يدفع بالعلم والبصيرة في الدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهنا يحذر ابن أبي داود رحمه الله تعالى من الطعن في أهل الحديث والقدح فيهم، وذلك لأنهم حملت الشريعة. والمقصود بأهل الحديث رواية ودراية، رواية الذين حافظوا على الأسانيد وحافظوا على النص النبوي بأن يتلاعب به، ودراية الذين تفقهوا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في جانب الأحكام. وما أجمل أن يجمع الإنسان بين الفقه والحديث، ولذلك كان من أقوى المذاهب مذهب الإمام أحمد لأنه جمع بين الفقه والحديث، كان إماما في الفقه وكان إماما في الحديث رحمه الله تعالى. والناس في هذا على طريقة ثلاثة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: مثل إن مثل ما بعثني الله به من البينات والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فأنبتت الكلأ والعشب، وهناك أرض أخرى لم تنبت عشبا ولم تمسك ماء، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت العشب. يبقى أرض أمسكت ماء وأنبتت العشب، وهؤلاء مثل الفقهاء المحدثين. وأرض أمسكت الماء ولكن لم تنبت العشب، وهؤلاء مثل الحفاظ المحدثين غير الفقهاء الذين حافظوا على الأسانيد والمتون دون العناية بفقه المتون. وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل من لم يرفع للحق رأسه، ولم من لم يرفع للهدى رأسه، لم يتبع الحق، لا أنبت عشبا ولا أمسك ماء، وهذا مثل من اتبع الأهواء والعياذ بالله وترك الأدلة الشرعية. وهذا مثال يضربه النبي عليه الصلاة والسلام للتقريب. وأحسن هذه الطوائف العلماء الذين جمعوا بين علم الحديث رواية ودراية، رواية ودراية. والثالثة قال النبي أنها قيعان، لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. هذه أقسام الناس عند عرض الحق عليه، عند عرض الحق عليه. نعم.
قال رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر وصاحي يديه فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم. قال رحمه الله تعالى خاتما حاليته: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا ما اعتقدت ما في هذه المنظومة يا صاحي، قيل المعنى يا صاحبي على تقدير حذف الباء، وهذا من التضخيم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائش، هذا من الترخيم ويكون للتقريب، لتقريب الشخص. وقيل أن الأصل يا صاحي من الصحوة، وحذفت الياء كذلك من أجل الترخيم والتخفيف على المسلم. فأيما كان، المؤلف رحمه الله تعالى والناظر يقرب القارئ والسامع فيقول: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا اتبع الإنسان منهج أهل السنة فإنه على خير في مبيته، يعني بالليل، والبيت ستكون بالليل وتصبح يعني بالنهار. وذلك لأن الناس سيفترقون كما في الحديث، هو حسن ولا مطعن فيه. الصواب أنه حديث حسن، لأن الأحزاب والجماعات صارت تطعن في هذا الحديث اليوم. وهو قول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة. والعجيب أن بعضهم كان يستشهد بهذا الحديث قبل ذلك على عدم جواز الأحزاب والتفرق، واليوم صار يطعن في هذا الحديث. أهواء والعياذ بالله، لا لعلة قادحة في الحديث، ولكن لأنه خالف هواه. كما أن أحدهم أو زعيمهم وكبيرهم قال على حديث في صحيح مسلم، هو حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه، أن النبي قال في الحديث: اسمع اسمع وأطر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النووي رحمه الله: وهذا حديث مرسل. نعم النووي قال هذا، ولكن ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال: وله طريقان يتقوى بهما. طبعا لما يقول هو حديث المرسل، والمرسل من أقسام: الضعيف يرويه التابعي، وتعريف المرسل ها؟ قول يا رياض أو ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ما رفعه التابعي، تمام، ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، تمام. وهذا من أقسام الضعيف، حينما تسمع هو حديث المرسل يبقى إذا من أقسام الضعيف لا يعمل به. ولكنه يقول: وله طريقان يتقوى بهما. والعلماء يقول: كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، قنطرة الضعف، تلقتهما الأمة بالقبول. وقال عن البخاري مثلا: ليس فيه إلا 4 أحاديث والقول فيها قول البخاري وكلها صحيح. حتى نقل القاسمي رحمه الله عن بعض العلماء أنه قال: لو قال المعتي كل ما في البخاري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث في طلاق المعتي. لو قال عن المعتي بالطلاق أن كل ما فيه من كلام الرسول لا يقال المعتي، لأنه من كلام، حتى المعلقات فيه المجزوم بها كحديث أبي مالك الأشعري الذي يضعفه بعض الناس كابن حزم وغيره، هو حديث وصله أبو داود وإسناده صحيح. بل إن ابن حجر رحمه الله ألف كتابه تغليق التعليق، غلق كل المعلقات المجزوم بها وذكر لها طرقا وأنها صحيحة. يبقى إذن على فقد الإنسان قول أهل السنة والجماعة وعقيدة السنة والجماعة فإنه يبيت على خير ويصبح على خير. أما إذا اتبع الأهواء والفرق والأحزاب والجماعات فهو على خطأ. في حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. وهذا حديث صحيح صححه جمع من الحفاظ والعلماء ولا مقعد فيه. الرسول يقول هذا: فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. هذا حديث صحيح، حتى لو عمل جماعة وحزب من الناس الصالحين، كيف إذا دخل في الحزب النصارى والكفار؟ أيظن أن هذا الحزب لن يتبرأ منه النبي عليه السلام؟ حزب فيه نصارى هيحبه الرسول، وحزب يخطب على منبره النصارى سيحبه الرسول؟ سبحان ربي العظيم. وبعد ذلك يسمى بحزب النور. كيف؟ أين النور؟ أين يأتي النور؟ يبدو أننا لم نعرف من أين يأتي النور. فهذا عشى بل هو عمى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحينما يقول كبيرهم أو أحدهم إخواننا والأعناق العناق يحدث العناق والمصافحة والمعانقة أنه قال إخواننا، أي إخوة هذه التي سعيد أنت بها وتعانق من أجلها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبهذا يكون ختم الناظم، جزاه الله عنا عن الإسلام والمسلمين خيرا منظومته. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها شهيدة لنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا العمل بها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله الدرس القادم في يوم الثلاثاء نمسك في الأربعين النووية بعد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في الموضوع الحالي بدروس الإسلام رحمه الله تعالى، كلام قراءة عن شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولسامعه. قال الإمام رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول مميز وفعل عن قول النبي مصرحه، وينقص قولا بالمعاصي وتاركا بطاعة
الله وبوزن يرجعه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول أو سبق الكلام عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل، وأن المرجئة بجميع طوائفها لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وقد انقسموا إلى ثلاث فرق، وبعض العلماء يزيد: الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهكذا أهل البدعة دائما إما أن ينتسبوا إلى شخص أو ينتسبوا إلى فعلة وبدعة قبيحة انتحدوها. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، و المعتزلة مثلا نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء مجلس إمام الأئمة في زمانه الحسن البصري في البصرة أبو سعيد رحمه الله. والقدرية مثلا لبدعتهم في القدر، أتباع أول من ابتدع في القدر معبد الجهني، كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فالمرجئة انقسموا إلى ثلاث فرق: الجهمية نسبة للجهم بن صفوان، وهؤلاء الإيمان عندهم معناه المعرفة، فإذا عرف العبد ربه فهو مؤمن. وهؤلاء نسبوا الإيمان إلى أكثر الخلق إبليس وفرعون والعياذ بالله. وكما سبق لا تقل إن هذه الأقوال يعني انتهت، لا، في زمانك هذا بعض الدكاترة يقول إبليس مؤمن، إبليس ليس بكافر والعياذ بالله، بل ويوجد من يدرس العقيدة زعم ويقول إنه لا يقصد هذا، يعني يدافع عن إبليس أنه لم يكفر، وآخر يدافع عمن يدافع عن إبليس عياذا بالله. فالإيمان عندهم هو المعرفة، والجهل والكفر لا يكون إلا بالجهل. فعندهم من سب الله أو سب الرسول عليه السلام أو سب الإسلام ليس بكافر، وإنما هذه علامة على الكفر وليس بكفر والعياذ بالله. والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبت الإيمان لأكبر الخلق أيضا وهم المنافقون والعياذ بالله. وفقهاء المرجئة وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى الإيمان، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وقولهم أيضا خطأ. وفي تعريفهم للإيمان خلافهم مع السنة خلاف حقيقي وليس خلافا معنويا كما يزعم البعض، إنما هو خلاف حقيقي، لأن عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان مخالف ومنازع للأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي عليه السلام وما أجمع عليه السلف. فالقرآن والسنة والإجماع وهذه أقوى الأدلة الشرعية وأول الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. هذه المرجع بكل جميع فوائدها الثلاث كلهم لا يكون العمل في مسمى الإيمان. وأهل السنة قالوا الإيمان قولنا، والخوارج قالوا الإيمان جملة الشرائع، بحيث أنه إذا ترك شعيرة واحدة ووقع في الكبيرة والمعصية عندهم يكفر والعياذ بالله. وكلا القولين قول المرجع وقول الخوارج باطل، فالمرجع أخذ بنصوص الوعد وترك نصوص الوعي، وقابلهم في الطرف الآخر، ودائما الحق يقوم بين طرفي نقيض. المرجع أخذ بنصوص الوعد وترك نصوص الوعيد، والخوارج أخذ نصوص الوعيد وترك نصوص الوعد، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة عليه السلام، فأخذ بنصوص الوعيد في بابها وأخذ بنصوص الوعد في بابها. وهذا من أبرز سمات أهل السنة، أنهم يعملون بجميع النصوص ولا يأخذون بعض النصوص ويدعون البعض، وأيضا يرجعون المتشابه من النصوص إلى المحكم. وإذا رأيت الرجل يرجع المحكم من المتشابه فهذا صاحب هوى، كما قال النبي عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل السنة فيردون المتشابه إلى المحكم. يبقى إذن قول الخوارج في الإيمان وقول المرجع ليس بصحيح من جهة قول الخوارج وإن وافقوا أهل السنة في التعريف، لكنهم غلبوه في مرتكب الكبيرة، وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، بل مرتكب المعصية عندهم كافر والعياذ بالله. يبقى إذن وقل إنما الإيمان قول ونية، إلى أن قال: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجعه. هذا أيضا مما أجمع عليه السلف، أن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذه عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومما يزيد الإيمان الحسنات والطاعات، ومما ينقص الإيمان المعاصي والذنوب، فينقص إلى أن لا يبقى منه شيء بالكفر والعياذ بالله. أما المعاصي فإنه تنقصه، تنقص الإيمان المطلق، ولكن لا تذهب مطلق الإيمان، لا تذهب أصل الإيمان، وإنما تذهب كماله وتمامه. أما عند الخوارج فالمعاصي تذهب مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان والعياذ بالله، هذا باطل. ولذلك هم يكفرون كل الناس، حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكفرون، بل اشتط بعضهم في زماننا فقال بالكفر بوقوع الحق الكفر حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا ذلك من أحدهم قطع الله لسانه، قال يقول هكذا بطريقة عقلية فلسفية: أليس من أحل الحرام وحرم الحلال كافر؟ تقول نعم. يقول لك: فإن الله عز وجل. وهذا الرجل لا يفتر لسانه عن قراءة القرآن، وصدق رسول الله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقول: إذن قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا هو الكفر، ولكنه تاب في قوله تعالى: والله غفور رحيم. لا شك أن قائل ذلك كافر مرتد والعياذ بالله، قائل ذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول كفر والعياذ بالله. ولو قرأ القرآن ليل نهار، إن صدر من إنسان عاقل له عقل يفهم به ويعي ما يقول فهذا كفر والعياذ بالله. وهكذا يلعب الشيطان بهؤلاء والعياذ بالله تعالى. وصدق رسول الله: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، كما عند مسلم في صحيح. الصحيحين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني بسرعة من مرمى السهم والنبل. وعند مسلم وبهذه الرواية كفر الإمام أحمد الخوارج، وهو اختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وجماعة من العلم، قالوا بكفر الخوارج لهذه الرواية. يمرق عند مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وإن كان جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أنهم ليس بكفار هو الأظهر، فهو اختيار الشيخ أبو الزرش أيضا أنهم ليسوا بكفار. وانظر كيف رد كلام شيخه فقال واختيار سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز أنهم كفار، والصواب خلاف كلام شيخنا رحمه الله. هذا أدب، إذا ترجح لديه قول خلاف قول شيخه هذا أدب في الرد على العلماء. على العلماء. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وتعنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله يسر واشرحوا.
نعم. كما أن الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى نصح في أول منظومته بالتمسك بالكتاب والسنة، وكان مما يضعف هذا التمسك اتباع آراء الرجال أو ربما يذهب به كلية شرع في التحذير من ذلك. فأولا في أول القصيدة قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وبالمناسبة بعض الإخوة سمع الآن سمع الحائية، وبعضهم سمع البيقونية انتهى منها، وبعضهم انتهى من الأربعين النووية، وإن شاء الله يوم يعني كما جعلنا الإجازات يوم الجمعة من العصر، من العصر يوم الجمعة إن شاء الله يوم السبت والاثنين والأربعاء يعني الأيام المعاكسة للدروس بعد العصر، من أراد أن يسمع المتون فالمجال مفتوح إلى المغرب إن شاء الله، لو جلسنا إلى المغرب إلى أن تنتهي، يريد أن يحفظ المتون لا سيما المتون التي تحفظ في التي تدرس في المعهد، لو درست المتن الذي تحفظه جيد إن استطعت إن شاء الله تعالى. فكما أنه نصح رحمه الله تعالى بالتمسك بالكتاب والسنة في أول منظومته، فهو يحذر مما يناقض هذا التمسك هو اتباع آراء الرجال وأهواء الرجال، فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. فطاعة العلماء والأمراء إنما هي مبنية على طاعتهم لله ورسوله، فإذا عصوا الله سبحانه وتعالى أو عصوا رسوله عليه السلام فلا سمع لهم ولا طاعة. ولذلك قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فطاعتهم مقيدة كما قال العلماء بطاعة الله ورسوله. ولذلك لا يصح أبدا أن يجعل إنسان أو يوقف شخصا فيأخذ كل أقواله، لا، إذا ترجح الدليل لديك خلاف قول شيخك الذي يدرسك فدع قوله واتبع الدليل، ومن نصب كما قال شيخ الإسلام للأمة شخصا دون النبي صلى الله عليه وسلم فوالى وعاد على مقالاته فهذا سبيل أهل السنة أم سبيل أهل البدع؟ فهذا سبيل أهل البدع، وليس من حق أي شخص أن ينصب أي شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيوالي ويعادي على مقالاته. ولا بد أيها الإخوة أن نتربى على هذا المنهج المبارك وهذا السلوك المنضبط، أن نوالي ونعادي على أقوال الله عز وجل وعلى أقوال رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنك ربما خرجت من الحزبية حزبية الجماعات ودخلت في حزبية جديدة. فالشيوخ السلفيين والعلماء السلفيين ليسوا والله معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك، ولا بد أن يكون هذا واقعا لنا كما قال الإمام مالك رحمه الله: ويشير إلى قبر النبي عليه السلام، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت بتحب شيخك ماشي، مطلوب منك تحب شيخك، تجل شيخك نعم، تقدر شيخك نعم، لكن إذا أخطأ شيخك خلاص اترك قوله يا أخي، ليس معصوما، لا أحد معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تبقى توالي وتعادي مع أنك في داخلك تؤمن أن شيخك على خطأ وعلى باطل في هذه المسألة، هذه طريقة أهل الأهواء وليس من طريقة يرحمك الله، وليس من طريقة أهل السنة بشيء. وهذا قد اتبع هواه ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما زاره الشيطان أن هذا من نصف العلماء. لا، إذا أخطأ شيخك إذا وقل يا شيخنا الصواب خلاف قولك في كذا، وأرى أن تراجع هذه المسألة، ومن أقوال أهل العلم كذا. وكم يغفل الإنسان عن مسائل العلم ويرجع إذا بان له خلاف ذلك، لا بد أيها الأخوة. وهذا من الحب، هذا من حبك لشيخك. أما أن تداهنه أو تخادعه أو تستحي، فكما قال مجاهد لا تسخف البخاري في كتاب العلم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يستحي أن يبين الحق ولا يتكبر على قبول الحق ممن جاءه ومتى جاءه وحيث جاءه. نعم، فمن أعظم ما يناهض الأدلة الشرعية تقديم أقوال الرجال، وأيضا ما يناهضها تقديم العقل على النقل، وهذا من أعظم أسباب ضلال المعتزلة الفرقة الضالة المنحرفة والعياذ بالله، أنهم قدموا العقل على النقل. وجميع الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو بدل، إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاتركوا كلامنا. ولما قيل للشافعي أتأخذ بهذا الحديث؟ قال أتراني أشد على وسطي زنارا، يعني من زنانير النصارى وأحزن فيهم حتى لا آخذ بهذا الحديث. أين هذه السلفية اليوم؟ حتى السلفية بعض الناس يدعي السلفية وعنده تعصب شديد، شديد، إذا والى شيخه والى وإذا عاد شيخه عاد، ما هذا؟ هذه حزبية جديدة نحذر منها. لا، ويجب على الشيخ وعلى العالم وعلى طالب علم إذا رأى من طلاب ذلك أن يزجرهم وأن ينهاهم عن ذلك، لأنه ربما اتخذوه أحبارا وربانا من دون الله والعياذ بالله. لا، إنما العلماء ليسوا معصومين. نعم، قدرهم عالي، كعبهم عالي، ومكانتهم عالية مصنوعة، عالية مصونة، ولكن أيضا لا نعطيهم الأسر، لا نعطيهم الأسر، لا بد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك، وإلا لا يمكن أن يكون هناك خلاف واجتماع، وإذا وقع منا ذلك سيقع الخلاف والتنازل. نعم، والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من؟ سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله إمام الأئمة في زمان. وقد قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك في هذا المقطع الذي معه شرح الحائية، نعم أقرأ من عندك معك يا نبي الشيخ صالح، نعم أقرأ السطر الثاني وهكذا يجري. هذه مسألة أخرى تعليقا على ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرف، فهذا خطأ لبعض علمائنا ومشايخنا ننبه عليه، ونقول ذلك في الميكروفون وفي التسجيل ويطلع على النت وعلى الموقع الشرعي، لا يضرنا ذلك. قبل من قبل ورضي من رضي وأبى من أبى، وهل هذا من الطعن في علمائنا ومشايخنا؟ لا، إنما نحن نرد كلام علمائنا لكلام علمائنا. لذلك أمسكنا بعض الأخطاء في شرح الشيخ الفوزان على كتاب السنن البربهاري في درس الفجر، ووجد أخطاء لا توجد في كلام الشيخ، كلمات مضافة وكلمات محذوفة، لكن نحذر من جميع الطبعات التي وقفنا عليها، سواء طبعة الهدي حتى طبعة الهدي المحمد، طبعة عبد المصور مع أنها مكتبة السلفية، مع أنها نقص إلا أن فيها هذه نفس الأخطاء تقريبا على ما ذكر الإخوة اللي يراجعوا كتاب السنة. من أنت؟ للمجموعة اللي مع كتاب السنة انتهيتم؟ انتهيتم منهم؟ بقي أربع شرائط. فيوجد في بعض خصوصا النسخ اللي هي مفرغة من الأشرطة يوجد فيها أخطاء كبيرة في كتاب السنة للبربهاري. وهنا أيضا وأمسكنا بعض الأخطاء في التفريغات في كتب الشيخ العثيمين في شرح أظن السفارينية أو الورقات الجويني لا أذكر. يعني فيها أن الشيخ العثيمين يقول بالمجاز وينسب ذلك إلى ابن تيمية والشنقيطي. وفي كتابه الذي ألفه بنفسه هو كتاب الأصول ينفي المجاز في اللغة والقرآن وينسب ذلك إلى ابن تيمية والشنقيطي. يعني كلام عكس تماما، نفي وهذا إثبات. فانتبهوا لذلك، حذر العلماء بل حرم العلماء شراء الكتب التي لم يسمح العلماء بطبعتها المسروقة كالمفرغة من الأشرطة. وهل ما يفعله بعض الناس والمكتبات الذين يتاجرون في الكتب هل هذا يعد حفاظا على التراث الإسلامي؟ تراث ابن باز، تراث ابن عثيمين، تراث الألباني، تراث الفوزان، أم أنه طعن في هؤلاء العلماء؟ إذا لم يأذن العالم بطباعة هذا الكتاب فهذا قتل لتراث هؤلاء العلماء وليس صيانة له. فقد زرت العلامة محمد الثيمين رحمه الله في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض، وكان يمرض فيه قبل ذهاب المستشفى رحمه الله، وجدت عنده طبعة الشرح الممتع، وكان قد خرج منها مجلدان، وكان جمع كبير من الناس طلاب علم من داخل السعودية ومن خارج السعودية. فقلت له هل هذه الطبعة هي المعتمدة؟ قال نعم، التي ليس عليها حواشي أبو الخير وخالد صهر الشيخ. فقال الشيخ ان هذه الطبعة هي المعتمدة مع حذف الحواشي مثلا وهكذا. ولذلك يعني هذا خطأ نرده، ما ادري هل هو موجود. لذلك يليك بعض الاخوة يرجع للأشرطة والتفريغ الأشرطة يسمع المقطع الصوتي. ها؟ عندك الشبكة انت؟ انترنت؟ من اللي عنده يراجع لنا كلام الشيخ الفوزان هل هو موجود او غير موجود؟ الخطأ الموجود هنا. ها؟ انت؟ طيب سامي اكتب يا سامي هو استاذ جنسك. متى تأتي به؟ اليوم؟ لا غدا ليس اليوم. نعم اقرأ يا انت.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله
تعليقا على
الموضوع الحالي في بيت 38، قال رحمه الله هذه مسألة أخرى وهي أنه لابد أن يكون
مهم 38 على نسخة اقرأ البيت لأن في نسخة معتمدة 33. نعم.
مع حفظ الشيخ الفوزان على البيت ودعاك الله الرجال وقوله فقول رسول الله يسلم واشرحه، قال حفظه الله هذه مسألة أخرى وهي أنه لابد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام، وهكذا يجري خلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات، فالخلاف يقع بلا شك وهذه طبيعة البشر ولا يزالون
إلى آخر الكلام. هل هذا الكلام الآن يوافق كلام الشيخ الذي نقلته في سلسلة الثابتين عن الحق؟ لو يوجد خلاف في العقيدة ومن قال هذا فهو كذاب، ها؟ يعني يقول هنا وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية، هل هذا يوافق عليه؟ هل أحد يوافق عليه؟ إلا أن يكون مسائل متفرعة عن أصل. إن كان المقصد هذا نعم، كمسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربي ليلة المعراج نعم، أما هكذا الإطلاق يحتاج إلى تفصيل. وهو نفسه رحمه الله ولكن لا يحضرنا المرجع الآن بصوته يقول أنه لا خلاف في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة. نعم نعم. إذا أيها الأخوة لابد أن نتربى على هذا، نتربى أن أقوال العلماء إما صواب وإما خطأ، إن وافقت الدليل فالحمد لله هذا ما نرجو، وإن خالفت الحق نرد بعد مع الاعتذار لعلمائنا ومشايخنا. نعم. وصيانة مكانتهم العلمية. نعم. ولذلك قال ابن أبي داود رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. المعتبر هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول يوحى إليه، أما غيره من البشر بعدما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لا رسالة، لا يوجد نبوة، لا يوجد وحي رسالة أبدا، ختمت الرسالات به عليه الصلاة والسلام. لذلك يجب طاعته عليه السلام في أمور التشريع طاعة مطلقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه السلام. نعم. نعم. في أحد معه نسخة لا يوجد فيها هذا الكلام بالشرط؟ ها؟ في جميع النسخ يوجد؟ نعم.
قال رحمه الله: ويأتي تبعات البشر ولا يزالون مخيرين إلا ما رحم ربك.
نعم يكفي. نعم.
قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن بأهل الحديث وتخدعوا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا تلهى الإنسان بالدين وتلاعب في الدين سواء في جانب الشهوات أو في جانب الشبهات لا بد أن يطعن في العلماء، لا سيما منهم أهل الحديث، أهل الحديث وحفاظ السنة لا بد أن يطعن فيه. لذلك خرج علينا في هذه الأيام من يطعن في العلامة الألباني رحمه الله ويتهم بأنه جهميا، بأنه جهمي والعياذ بالله. الألباني وافق الجهمية، كيف ذلك؟ عياذا بك اللهم، نعوذ بالله من ذلك. وبعض الناس تلاعبهم الشيطان وتلهى به في دينه بالطبل والرقص والأناشيد والقصائد كالصوفية، كالصوفية الذين اتبعوا الشهوات والعياذ بالله. وبعض الناس تلاعب به الشيطان في جانب الشكوك والشبه فظل من هذا الباب والعياذ بالله، لأن القلب يعتريه مرضان، إما مرض الشهوة وإما مرض الشبه. ومرض الشهوة يدفع بمراقبة الله عز وجل والخوف منه، ومرض الشبهة يدفع بالعلم والبصيرة في الدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهنا يحذر ابن أبي داود رحمه الله تعالى من الطعن في أهل الحديث والقدح فيهم، وذلك لأنهم حملت الشريعة. والمقصود بأهل الحديث رواية ودراية، رواية الذين حافظوا على الأسانيد وحافظوا على النص النبوي بأن يتلاعب به، ودراية الذين تفقهوا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في جانب الأحكام. وما أجمل أن يجمع الإنسان بين الفقه والحديث، ولذلك كان من أقوى المذاهب مذهب الإمام أحمد، لأنه جمع بين الفقه والحديث، كان إماما في الفقه وكان إماما في الحديث رحمه الله تعالى. والناس في هذا على درجة ثلاثة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: إن مثل ما بعثني الله به من البينات والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فأنبتت الكلأ والعشب، وهناك أرض أخرى لم تنبت عشبا ولم تمسك ماء، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت العشب. يبقى أرض أمسكت ماء وأنبت العشب، وهؤلاء مثل الفقهاء المحدثين. وأرض أمسكت الماء ولكن لم تنبت العشب، وهؤلاء مثل الحفاظ المحدثين غير الفقهاء. الذين حافظوا على الأسانيد والمتون دون العناية بفقه المتون. وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل من لم يرفع بالحق رأسه، ولم من لم يرفع بالهدى رأسه، لم يتبع الحق، لا أنبت عشبا ولا أمسك ماء. وهذا مثل من اتبع الأهواء والعياذ بالله وترك الأدلة الشرعية. وهذا مثال يضربه النبي عليه الصلاة والسلام للتقريب. وأحسن هؤلاء هذه الطوائف العلماء الذين جمعوا بين علم الحديث رواية ودراية. والثالثة قال أنها قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. هذه أقسام الناس عند عرض الحق عليه، عند عرض الحق عليه. نعم.
قال رحمه الله: إذا ما اعتمدت الدهر وصاحي به فأنت على خير تفيد وتصبح.
نعم. قال رحمه الله تعالى خاتما حاليتك: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا ما اعتقدت ما في هذه المنظومة يا صاحي، قيل المعنى يا صاحبي على تقدير حذف الباء، وهذا من التفخيم، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائش، هذا من الترخيم ويكون للتقريب، لتقريب الشخص. وقيل أن الأصل يا صاحي من الصحوة، وحذفت الياء كذلك من أجل الترخيم والتخفيف على المسلم. فأيما كان، المؤلف رحمه الله تعالى والناظم يقرب القارئ والسامع فيقول: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا اتبع الإنسان منهج أهل السنة فإنه على خير في مبيته، يعني بالليل، والبيتوت ستكون بالليل، وتصبح يعني بالنهار. وذلك لأن الناس سيحترقون كما في الحديث، هو حسن ولا مطعن فيه، الصواب أنه حديث حسن، لأن الأحزاب والجماعات صارت تطعن في هذا الحديث اليوم. وهو قول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71. والعجيب أن بعضهم كان يستشهد بهذا الحديث قبل ذلك على عدم جواز الأحزاب والتفرق، واليوم صار يطعن في هذا الحديث أهواء والعياذ بالله، لا لعلة قادحة في الحديث، ولكن لأنه خالف هواه. كما أن أحدهم أو زعيمهم وكبيرهم قال على حديث في صحيح مسلم، هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي قال في الحديث: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النووي رحمه الله: وهذا حديث مرسل. نعم، النووي قال هذا، ولكن ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال: وله طريقان يتقوى بهما. طبعا لما يقول هو حديث المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف يرويه التابعي، وتعريف المرسل ها؟ قول يا رياض، أو ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ما رفعه التابعي، تمام؟ ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وهذا من أقسام الضعيف. حينما تسمع هو حديث المرسل يبقى إذا من أقسام الضعيف لا يعمل به، ولكنه يقول: وله طريقان يتقوى بهما. والعلماء يقول: كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، قنطرة الضعف، تلقتهما الأمة بالقبول. وقال عن البخاري مثلا: ليس فيه إلا 4 أحاديث والقول فيها قول البخاري وكلها صحيح. حتى نقل القاسمي رحمه الله عن بعض العلماء أنه قال: لو قال المعتي كل ما في البخاري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث في طلاقه المعتي. لو قال عن المعتي في الطلاق أن كل ما فيه من كلام الرسول لا يقال المعتي، لأنه من كلام، حتى المعلقات فيه المجزوم بها كحديث أبي مالك الأشعري الذي يضعفه بعض الناس كابن حزم وغيره هو حديث وصله أبو داود وإسناده صحيح. بل إن ابن حجر رحمه الله ألف كتابه تغليق التعليق، غلق كل المعلقات المجزوم بها وذكر لها طرقا وأنها صحيحة. إذن على بعض الإنسان قول أهل السنة والجماعة وعقيدة السنة والجماعة فإنه يبيت على خير ويصبح على خير، أما إذا اتبع الأهواء والفرق والأحزاب والجماعات فهو على خطأ. في حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. وهذا حديث صحيح صححه جمع من الحفاظ والعلماء ولا مقعد فيه. الرسول يقول هذا: فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. هذا حديث صحيح. حتى لو عمل جماعة وحزب من الناس الصالحين، كيف إذا دخل في الحزب النصارى والكفار؟ أيظن أن هذا الحزب لن يتبرأ منه النبي عليه السلام؟ حزب فيه نصارى هيحبه الرسول، وحزب يخطب على منبره النصارى سيحسبه الرسول؟ سبحان ربي العظيم. وبعد ذلك يسمى بحزب النور، كيف؟ أين النور؟ أين يأتي النور؟ يبدو أننا لم نعرف من أين يأتي النور. فهذا عشى بل هو عمى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحينما يقول كبيرهم أو أحدهم إخواننا والأعناق، العناق يحدث العناق والمصافحة والمعانقة، أنه قال إخواننا، أي إخوة هذه التي سعيد أنت بها وتعانق من أجلها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبهذا يكون ختم الناظم جزاه الله عنا عن الإسلام والمسلمين خيرا منظومته. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها شهيدة لنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا العمل بها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله الدرس القادم في يوم الثلاثاء نمسك فيه الأربعين النووية بعد الحديث.